بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا إن الكلام في استصحاب الكلي يقع في جهتين الجهة الأولى في أصل جريان استصحاب الكلي إذ قد يعترض عليه وقد أجبنا عن هذه الاعتراضات وتبين لنا جريان استصحاب الكلي أما الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي حيث قسموا استصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام يمكن بيانها بإحدى طريقتين الطريقة الأولى للمشهور والطريقة الثانية للسيد الشهيد قدس سره وإن كانت هاتان الطريقتان ترجعان إلى روح واحدة روحهما واحدة بالنتيجة هي واحدة لكن الأسلوب والطريقة تختلف إضافة إلى بعض الأمور التي سيضيفها السيد الشهيد لم يتعرض لها المشهور إذن لدينا طريقتان للتقسيم الطريقة الأولى وهي الطريقة والكيفية التي ذكرها المشهور فقالوا إن استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام القسم الأول هو أن نعلم بوجود الكل ضمن فرد معين ثم نشك في بقاء الكل لشكنا في بقاء ذلك الفرد ومثاله ما لو علمنا بدخول زيد إلى المسجد فإن علمنا بدخول زيد في المسجد معناه علمنا بدخول كلي الإنسان إلى المسجد ثم شككنا في بقاء زيد في المسجد فشككنا في بقاء كلي الإنسان في المسجد فعلمنا بالكلي عن طريق علمنا بوجود زيد وشككنا في بقاء الكلي بسبب شكنا في بقاء زيد هذا هو القسم الأول من استصحاب الكلي وقالوا إن كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد أمكن استصحاب الفرد وهو زيد أما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكل وهو الإنسان جاز استصحاب الكل ففي القسم الأول يمكن إجراء استصحاب الكل كما يمكن إجراء استصحاب الفرد تبعا للأثر الشرعي وكيفية أخذه في لسان الدليل. القسم الثاني أن يعلم بوجود الكل، ولكن في ضمن فرد مردد بين الطويل والقصير، يعني نعلم بأصل الكل بوجود الكل الجامع، لكن لا نعلم هل وجد ضمن الفرد الطويل أو وجد ضمن الفرد القصير. كما لو علمنا بكلي الحدث، يعني علمنا بتحقق الحدث، ولكن تردد الأمر بين كونه حدثا أكبر أو كونه حدثا أصغر. كما لو رأى المكلف بللا ثم شك في كونه بولا أو منيا، فإن كان بولا فهو محدث بالأصغر، وإن كان منيا فهو محدث بالأكبر. ثم توضأ هذا المكلف، فإن كان محدثا بالحدث الأصغر فقد ارتفع بسبب الوضوء، وإن كان محدثا بالحدث الأكبر فهو لم يرتفع بسبب الوضوء، بل لا يزال باقيا لأنه لا يرتفع إلا بالغسل. فهنا تردد الأمر بين الفرد القصير وهو الحدث الأصغر الذي ينتهي بالوضوء، وبين الفرد الطويل وهو الحدث الأكبر. بعبارة أخرى، لدينا علم إجمالي بالحدث المردد بين الأكبر والأصغر. هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكل عند المشهور. وفي هذا القسم قالوا بإمكان استصحاب الكل وعدم إمكان استصحاب الفرد، وذلك لأن الكلي وهو كلي الحدث في المثال معلوم حدوثا جزما، نعلم بالحدث جزما، وبعد الوضوء نشك في ارتفاعه وبقائه فنستصحب بقاءه، فنستصحب بقاء كلي الحدث ونرتب عليه الأثر الشرعي كحرمة مس المصحف مثلا، فإن حرمة مس المصحف لا تترتب على خصوص الحدث الأصغر أو خصوص الحدث الأكبر، بل كل محدث يحرم عليه كتابة القرآن الكريم، فنستصحب كلي وتب عليه الأثر المترتب على كلي الحدث. أما الفرد لا يمكن استصحابه، لا نستطيع استصحاب العدد الأكبر ولا استصحاب العدد الأكبر. أما العدد الأكبر فلا يقين بحدوثه، ما ندري أن الذي حدث هذا يحتمل أن يكون الخارج والبول، يعني الحدث الأصغر، فلا يقين سابق بالحدث الأكبر، فكيف يدي استصحابه؟ يعني أكل الأول غير متوفر في استصحاب الحدث الأكبر. أما عدد الأصغر فيخل فيه الركن الأول وركن الثاني. أما الركن الأول فلماذا؟ لأننا نسمع على يقين بتحقق الحدث الأصغر، فليس لدينا يقين ثابت بالحد الأغر فيحل الرهن الأغر. ثم لا شك لدينا في بقاء الحد الأغر. لماذا؟ يعني المفروض أن نوضع فلان الحد الأصغر هو الذي حدث بداية قد يبتعد جزما بسبب الغوب. العدد الأصغر مرتفع جزما على تقدير حدوثه بسبب الغوب فلا يقين بحدوثه كما لا شك فلا يدي اتصاب الفرد لا اتصاب حد الأكبر اتصاب العدد الأصغر نعم يجري اتصاب القسم الثالث. ما إذا علمنا بتحقق الكل ضمن فرد ثم قطعنا ارتفاع هذا الفرد ولكن شكنا واحتملنا حدوث فرد جديد مقارن بارتفاع الفرد الأول قالوا ما لو علمنا بدخول كلي الحدام في المسجد بسبب علمنا بدخول زيد الى المسجد زيد دخل جمن الى المسجد هذا يعني ان علمنا بدخول كلي الانسان زيد في المسجد ولا زيد خرج جمن أنه عند خروجه أو بين خروجه دخل خالد على نحو لم يخلو المسجد من دم إقامة زيد دخل المسجد لحظة من خالد دخل خالد قاعدين بدخول خالد ونحن دخول وخالد على تقدير دخوله نحتمل وقاءه إلى هذه اللحظة قالوا المشهور قالوا لا يجهى استحاب ولا استحاب الكل استحاب الفرد لا يدري لماذا استحاب لأن زيدا لا يدري استحابه لخلال ركن ثاني إذ لا شيء يبقاه قاطعون بغروره أما استصحاب بقاء خط لا يجري بما يختال ركن أو إلا يقين بدخول خط يجري إصحاب فلا يجري إصحاب الفرد أما استصحاب الكل الواحد يقول وليش أنا استصحاب كل الإنسان لنا علم بدخول كل الإنسان من نبي أشف كل الإنسان من نخلق أيدري استصحاب؟ قال المشهور لا يدري لما رسل؟ سيأتي إلى الله تعالى علما النتيجة الرسل الأول عند مشهور يجري فيه الاستصحاب وفي الفرق تابع تركب أثر والاسم الثاني عند المشهور يجري فيه الاستصحاب في الكل ولا يجري في الفرق وفي الاسم الثالث لا يدري لا بالكل هذه هي الأقسام التي لا مشهور الطريق الثاني طريق السيد الشهيد قدس اسمه كيف تقسم استصحاب الكل إلى قسمين ثم يقسم كل قسم من هذين القسمين إلى قسم فمجموع الأقسام أربعة ينقسم إلى قسمين وقسم الأول ينقسم إلى قسمين والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين فمجموع الأقسام أربعة هكذا القسم الأول والقسم الثاني من القسم الأول كلاهما يعتبر هو القسم الأول من أقسام استصحاب الكل عند المشهور القسم الأول والثاني نجمع في قسم واحد فيتاح العد التي الأربعة أقسام ثلاثة وسيتبين لنا في هذه القسمة الرباعية إذا كان في الأقسام الأربعة يرجع إلى الأقسام الثلاث. لماذا أقسام الأربعة؟ أكو فائدة لو فائدة؟ نعم أكو فائدة. سنبير إيه؟ أنا يقول سيشي إن شك في بقاء الكلي عاقسما القسم أشكو في بقاء الكلي الذي لا ينشأ من الشك في حدوث الفرد، فالشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، بل ناشئ من الشك في بقاء الفرد لا في حدوثه. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد. إذا لنا نقل قسمة، أما القسم فنره فنرد أمر قبل أن نجي التقييمات أخرى. مثال الأول، ما إذا علمنا بوجود كلية الإنسان في المسجد بسبب ما بدخول عيد في المسجد، ثم شهدنا ببقاء كلية بسبب شكنا ببقاء زيد في المسجد، زيد علمنا بدخوله ولكنا في بقائه، هيا أنا عقول كلية إنسان ولكنا في بقائه، والشك في بقاء كلية هنا من أين نشأ؟ لما شكنا في بقاء كلية إنسان؟ الجواب شكنا في بقاء كلية الإنسان ليس ناشئا من شكنا في حدوث الفرد. هو لماذا؟ لماذا؟ لأن لم نشك في زيد، نحن قارعون بأن زيد قد دخل في المسجد، فلدينا شك في حدوث الفرد أو ليس لدينا؟ ليس لدينا. الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من شك في حدوث الفرد، ليس لدينا شك في حدوث الفرد لأننا قاطعون في حدوث زيد، قاطعون بحدوث زيد، قاطعون بدخوله إلى المسجد. نعم، بسبب شكنا في بقاء زيد في المسجد شككنا في بقاء كل الإنسان، فشكنا في بقاء الكلي لم ينشأ من شك الحدوث في الفرد، وإنما نشأ من الشك في بقاء الفرد. هذا هو قسم مثال. قسم مثال آخر العلم، القسم الأول هو القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، بل حدوث الفرد يعلم، وإنما نشأ الشك في بقاء، كما لو علمنا بحدوث زيد في المسجد ثم شككنا في بقائه، فعلمنا بدخول زيد إلى المسجد ثم علمنا بدخول كلي الإنسان، فإذا شككنا في بقائه هذا في بقائه. لماذا شككنا في بقاء كلي الإنسان؟ هل بسبب شكنا في نصف دخله أو لا بسبب شكنا في بقائه؟ الجواب إن شككنا في بقاء كلي الإنسان بسبب شكنا في بقائه وليس بسبب شكنا في حدوث زيد، لا يوجد لدينا شك في حدوث زيد لأن قاطعنا في حدوثه. إذن الشك في بقاء الكلي ليس من شك في حدوث الفرد، وإنما بسبب الشك في بقاء الفرد. مثال آخر، ما لو علمت مالا بدخول إنسان إلى المسجد، إما هو زيد وإما هو خالد. لكن على كل حال، سواء كان الداخل هو زيد أو كان الداخل هو خالد، فقد تحقق اليقين بدخول كلي الإنسان إلى المسجد، سواء دخل زيد أو دخل خالد، هو على كل حال شنو؟ دخل الإنسان إلى المسجد. ثم شككنا في البقاء على كل تقدير. يعني شنو؟ يعني سواء كان الداخل هو زيد أو كان الداخل هو خالد، فعلى كل حال نشك في بقائه. لو كان الداخل هو زيد فنشك في بقائه ونحتمل خروجه، أو كان الداخل هو خالد فأيضا نشك في بقائه ونحتمل خروجه. هنا نشك في بقاء كلي الإنسان، والسؤال شكنا في بقاء كلي الإنسان من أين نشأ؟ هل نشأ من الشك في حدوث الفرد، أو نشأ من الشك في بقاء الفرد؟ الجواب الشك في بقاء الكلي نشأ من الشك في بقاء الفرد، سواء كان هو زيد أو خالد، ولم ينشأ من الشك في حدوث الفرد، لأنه على كل حال سواء كان الحادث هو زيد أو كان هو خالد، فعلى كل حال قد حدث الكلي، يعني حدث أحد الفردين، وحدوث أحد الفردين يؤدي إلى القطع واليقين بحدوث الكلي. فالتردد في أن الحادث هل هو زيد أو خالد، هذا لا يعني التردد في حدوث كلي الإنسان، لأنه على كل حال نجزم بحدوث فرد، فنجزم بحدوث الكلي. فالشك في بقاء الكلي لم ينشأ من التردد بين كون الداخل زيدا أو خالدا، لا، سواء كان الداخل زيدا أو كان خالدا، هذا لا يؤدي إلى الشك في بقاء الكلي. نعم، شكنا في بقاء الفرد، يعني شكنا في بقاء زيد على تقدير دخوله، وشكنا في بقاء خالد على تقدير دخوله، هذا الشك في بقاء الفرد على كل حال هو الذي سبب لنا الشك في بقاء الكلي. إذن في المثال الثاني، الشك في بقاء الكلي لم ينشأ من الشك في حدوث الفرد، وإنما نشأ من الشك في بقائه. هذا مثال آخر للقسم الأول. إذن ما هو القسم الأول؟ القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وإنما ينشأ من الشك في بقاء الفرد. القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في أصل حدوث الفرد. مثاله: ما لو رأى بللا تردد بين البول والمني فعلم بكلي الحدث المردد بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ثم توضأ، ثم توضأ. زين، بعد أن توضأ شك في بقاء كلي الحدث. السؤال: شكه في بقاء الحدث ما بعد الوضوء ما هو سببه وما هو منشأه؟ من أين نشأ؟ لماذا يشك في بقاء الحدث ما بعد الوضوء؟ لاحتمال أن الحادث من البداية هو الحدث الأكبر، وإلا لو كان الحادث من البداية هو الحدث الأصغر فلا شك في البقاء، لأنه ارتفع بالوضوء. فالشك في بقاء كلي الحدث نشأ من الشك في حدوث الحدث الأكبر. لو كان الحدث الأكبر هو المتحقق من البداية لكان الحدث باقيا بعد الوضوء، لأنه لا يرتفع بالوضوء. فشكنا في بقاء الحدث ما بعد الوضوء منشأه وسببه هو الشك في أصل حدوث الحدث الأكبر. وهذا يعني أن الشك في بقاء الكل نشأ من الشك في حدوث الفرد اللي هو الحدث الأكبر. مثال آخر: ما لو علمنا بدخول زيد إلى المسجد فعلمنا بكلي الإنسان ثم علمنا بخروج زيد، ولكن احتملنا دخول عمرو مقارنا لخروج زيد بنحو لم يخلو المسجد من إنسان. زيد دخل جزما لكنه خرج جزما، لكننا احتملنا أن فردا آخر من الإنسان اللي هو خالد أو عمرو دخل إلى المسجد قبل خروج زيد. وإذا كان خالد قد دخل إلى المسجد قبل خروج زيد فهذا يعني أن المسجد خلا من الإنسان أو لم يخلو من إنسان؟ لم يخلو من إنسان. ولو كان خالد قد دخل فنحتمل أنه لا يزال باقيا، فنحتمل بقاء كلي الإنسان. سؤال: شكنا في بقاء كلي الإنسان في هذا المثال من أين نشأ؟ من أين نشأ شكنا في بقاء كلي الإنسان؟ من أين نشأ؟ نشأ من احتمال دخول الفرد الثاني قبل خروج الفرد الأول. فشكنا في بقاء كلي الإنسان نشأ من شكنا واحتمالنا دخول خالد قبل خروج زيد. فالشك في بقاء الكل نشأ من الشك في حدوث الفرد وهو الفرد الثاني بسبب شكنا في حدوث الفرد الثاني شككنا في بقاء الكل. وإلا لو لم نحتمل حدوث الفرد الثاني لما احتملنا بقاء الكلي لأننا قطعنا بخروج زيد. هذا مثال أيضا لمن؟ للقسم الثاني، وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد. الخلاصة لدينا قسمان: الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وضربنا له مثالين. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وضربنا أيضا له مثالين. قال: الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين. هذا بيان بالطريقة الأولى لو بالطريقة الثانية؟ هذه الطريقة الثانية لطريقة السيد الشهيد. القسم الأول: الشك في بقاء الكل غير الناشئ. هاي غير الناشئ صفة علمًا، صفة للشك مو للكلي. الشك في بقاء الكلي ذلك الشك غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، وإنما ناشئ من الشك في بقاء الفرد. القسم الثاني: الشك في بقاء الكل الناشئ من الشك في حدوث الفرد. زين، سيدنا مثل لذلك، نضرب لذلك مثال. ومثال الأول، الأول يا هو الأول، الشك في الكل غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد. أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروج الإنسان بسبب شكنا في خروج زيد، فهنا الشك في بقاء الكلي لم ينشأ من الشك في حدوث الفرد وهو زيد، لأنه ليس لدينا شك وإنما نجزم بحدوث زيد. نعم، نحن شككنا في بقاء زيد، وبسبب شكنا في بقاء زيد شككنا في بقاء الإنسان. فالشك في بقاء الكلي نشأ من الشك في بقاء الفرد، وليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. هذا المثال الأول. المثال الأول للقسم الأول، وذكرنا مثالا ثانيا اللي هو شنو؟ اللي هو شنو المثال الثاني؟ أن يعلم إجمالا بدخول إنسان إلى المسجد إما زيد وإما خالد، وعلى كل تقدير نحتمل خروجه. هذا أيضا مثال للقسم الأول. ومثال القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ أن يكون الشك في الكل ناشئ من الشك في حدوث الفرد. أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاع الحدث بعد الوضوء، فشكنا في بقاء الحدث بعد الوضوء من أين نشأ؟ فإن الشك في بقاء الحدث ما بعد الوضوء مسبب عن الشك في أن الحادث ما هو؟ هو الحدث الأكبر، مسبب عن الشك في حدوث الأكبر، أصل حدوث الأكبر مشكوك، والشك في أصل حدوث الأكبر سبب لنا الشك في بقاء الكل ما بعد الوضوء. هذا إجمال. أما تفصيل، نقول أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ الشك في الكل غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، وهذا الشك له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، بل ناشئ من العلم التفصيلي، كما إذا علمنا بكلي الإنسان بسبب علمنا بدخول زيد. علمنا بدخول زيد علم تفصيلي لو إجمالي؟ تفصيل. ثم شككنا في بقاء الإنسان بسبب شكنا في بقاء زيد، اللي هذا هو المثال الأول اللي ذكرناه. حينئذ أمكننا استصحاب الكل لأنه معلوم حدوثا مشكوك بقاء إذا كان الأثر يترتب على الكل، وأمكننا استصحاب الفرد وهو زيد إذا كان الأثر يترتب على زيد. لماذا؟ لأن أركان الاستصحاب تامة بلحاظ الفرد وهو زيد وبلحاظ الكل وهو الإنسان. هاي الحالة الأولى. وهذه الحالة الأولى يجري فيها استصحاب الكل على جميع المباني الثلاثة المتقدمة في وجود الكل في الخارج وفي كيفية استصحابه، اللي هي مباني: المبنى الأول مبنى السيد الشهيد الذي يقول إن الاستصحاب يكون بتوسيط الصورة الذهنية، فهنا الصورة الذهنية الكلية للإنسان معلومة الحدوث مشكوكة البقاء بما هي حاكية عن الخارج، فنستصحب بقاءها، فما عندنا مشكلة على نظرية السيد. وهكذا على النظرية الثانية وهي نظرية الرجل الهمداني الذي يؤمن بالوجود السعي للكل في الخارج المنحاز عن وجود الأفراد الموجود في السماء في الهواء، مجرد مادي ما لنا علاقة، المهم كلي موجود في الخارج. فبدخول زيد قد علمنا بهذا الكلي ثم شككنا في بقائه، فأركان الاستصحاب تامة فيجري الاستصحاب على رأي الرجل الحمداني. وهكذا على رأي المحقق العراقي الذي فسر الكلي بمن؟ بالحصة. فإن الحصة التي قطعنا بحدوثها من الإنسان، يا حصة، الحصة الموجودة ضمن زيد والتي شككنا في بقائها، أي حصة؟ أيضا الحصة الموجودة ضمن زيد. فثبت لدينا أركان الاستصحاب: يقين سابق بالحصة، وشك في بقاء نفس الحصة، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيجري استصحاب الحصة. إذن استصحاب الكل يجري على المبنى الأول وعلى الثاني وعلى الثالث، ما عندنا أي مشكلة. قال: أما القسم الأول فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ضمن فرد معين ويشك في بقائه ضمن هذا الفرد المعين، كما في المثال المذكور، المثال الأول، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا ثم يشك في بقاء زيد. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكل، وإذا كان مترتبا على الفرد جرى استصحاب الفرد. واستصحاب الكل في هذه الحالة جار على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ يعني على جميع المباني الثلاثة، سواء فسرنا استصحاب الكل وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحاب هو الوجود السعي للكل على طريقة الرجل الهمداني، اللي هنا يا نظري نظرية ثانية، أو فسرناه بمن؟ بالحصة، اللي نظرية المحقق العراقي، أو فسرناه الخارج، يعني كان المستصحب هو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي، يعني الصورة الكلية، على نظرية السيد الشهيد، على ما تقدم في الجهة السابقة اللي هي الجهة الأولى. إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تاما. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي المثال الثاني اللي ذكرنا، اللي هو شنو المثال الثاني؟ أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، يعني الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، ولكن مقرون بالعلم الإجمالي، كما لو علمت إجمالا بدخول إنسان إلى المسجد إما زيد أو خالد، وعلى كل حال سواء زيد أو خالد يحتمل خروجه ويحتمل بقاؤه. الثانية أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديريه، سواء كان ضمن زيد أو كان ضمن خالد، فعلى كل تقدير يشك في بقائه، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد، يعني إذن عندنا علم إجمالي في المسجد، ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا. زين، حينئذ يجري استصحاب الكل، لأن الكل متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، فيجري استصحاب الجامع الكلي إذا كان الأثر مترتبا، إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. زين، هنا الشك في بقاء الكلي من أين نشأ؟ من الشك في حدوث الفرد أو من الشك في بقاء الفرد؟ ليس من الشك في حدوث الفرد، لأنه سواء كان الحادث هو زيد أو خالد، فعلى كل شيء، على كل حال الإنسان الكلي قد حدث. نعم، نشك في البقاء لاحتمال أن زيد أو خالد شنو؟
قد خرجت.
هنا في هذا المثال وفي هذه الحالة الثانية يأتي إشكال بناء على المبنى الثالث اللي هو يا مبنى المحقق العراقي، ولا إشكال على مبنى السيد الشهيد أو الرجل الهمداني كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللي نظرية المحقق العراقي أو خسرناه الخارج، يعني كان المستصحب هو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي، يعني الصورة الكلية على نظرية السيد الشهيد على ما تقدم في الجهة السابقة اللي هي الجهة الأولى. إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تاما. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي المثال الثاني اللي ذكرنا، اللي هو شنو المثال الثاني؟ أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، يعني الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفر، ولكن مقرون بالعلم الإجمالي، كما لو علمت إجمالا بدخول إنسان إلى المسجد إما زيد أو خالد، وعلى كل حال سواء زيد أو خالد يحتمل خروجه ويحتمل بقاؤه. الثاني أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديريه، سواء كان ضمن زيد أو كان ضمن خالد، فعلى كل تقدير يشك في بقائه، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد، يعني إذن عندنا علم إجمالي في المسجد، ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا. زين، حينئذ يجري استصحاب الكل، لأن الكلي متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، فيجري استصحاب الجامع الكلي إذا كان الأثر مترتبا، إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. زين، هنا الشك في بقاء الكلي من أين نشأ؟ من الشك في حدوث الفرد أو من الشك في بقاء الفرد؟ ليس من الشك في حدوث الفرد، لأنه سواء كان الحادث هو زيد أو خالد، فعلى كل شيء على كل حال الإنسان الكلي قد حدث. نعم نشك في البقاء لاحتمال أن زيد أو خالد شنو قد خرجت. هنا في هذا المثال وفي هذه الحالة الثانية يأتي إشكال بناء على المبنى الثالث اللي هو يا مبنى المحقق العراقي، ولا إشكال على مبنى السيد الشهيد أو الرجل الهمداني كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على Thank you.